الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس بحول الله تعالى وطوله وقوته في سلسلة يزكيهم ويعلمهم. نسأل الله عز وجل أن يزكينا وأن يعلمنا وأن يطهر أفئدتنا ونفوسنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وقد بدأنا بفضل الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب المنهج، وهو كتاب طيب في مسألة التربية الدعوية والتربية التربوية للشيخ محمد حسين جزاه الله خير الجزاء. قال المصنف: آداب الرباني في المدرسة الربانية، صفحة 17. آداب الرباني في المنهجية الربانية التربوية، أو أبرز المعاني للعبد الرباني. قال: أولا، السمت الصالح والهدي الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ثم قال: التمسك بالهدي الظاهر كاللحية مثلا يعني، والالتزام بالقميص وغطاء الرأس، وهما سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شعار العبد الرباني. قال: وتقصير الثوب فوق الكعبين، والالتزام بالنظافة التامة، يقصد بذلك النظافة الحسية والمعنوية، وحب الطيب والسواك والمظهر الجميل أيضا من الأصول العامة للعبد الرباني. الشيخ في هذا الأصل يؤصل إلى مسألة الهدي الظاهر. احنا عندنا يا إخوة، الإنسان المتدين المفروض إنه هو بيبقى له شكل ظاهر، وفي شك شغل قلبي. الشغل أو الشكل الظاهر ده بيسموه الهدي الظاهر، السمت الظاهر. هذا الهدي يتعرف الغير به عليك، يعني لما يشوفك يقول عليك ايه؟ يقول لك تباحث. هو كده زي بالظبط فلانة مقطعة بنطلونها وعاملة، اول ما تشوفها تقولي برضو انت تقول ايه؟ تباحث. أخي بالك أنت إزاي كده، هي كده الدنيا بتمشي كده. ففي حاجة اسمها الهدي الظاهر، الهدي الظاهر ده بيميزك، لا مش مقصود به أن أنت تترفع على الخلق، يعني ليس المقصود بالهدي الظاهر أن أنا التحي عشان يترسم على الناس عشان يقولوا عم الشيخ، ده يبقى رياء، وده والعياذ بالله صاحبه في هلكة في ديني، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الأصل إن أنت بتلتزم بالهدي الظاهر حتى تترقى في مدارج العبودية لله عز وجل، هو ده الأصل. إن أنت بتترقى في مدارج العبودية عن طريق إن أنت تجتهد على نفسك، تجتهد على قلبك، تثبت على هذا الهدي الظاهر. فالشيخ أعطانا أمثلة للهدي الظاهر. من هذه الأمثلة مسألة اللحية. قد يقول قائل: هو يعني الدين كله ما عادش في غير الدق؟ كنت أتناقش مع أحدهم في بعض المفاسد التي تقع عندنا فيقول لي يعني هو انتوا عايزين واحد يمسك وخلاص بدا طريقة تفكير سطحية. هل المقصود هو ان الانسان بس يسيب شوية شعر في لحيته، ولا المسألة دي شعيرة وهذه الشعيرة لها مدلولات؟ واخد بالك؟ زي بالضبط الجماعة اليهود دول اللي هم تلاقيهم مثلا مضفرين شعرهم كده ضفرتين، واخد بالك، وبيربوا الولد بطريقة معينة. بس ما عرفش حتى انتوا تعرفهم ان حتى الولد اليهودي او اليهود عندهم تقسيمات حتى في المتدينين، زي عندنا كده يقول لك المتدين ده صوفي وده حنبلي وسلفي وده مش عارف اخوان وده، انت فاهم انت التقسيمه اللي هي ايه السلطه اللي احنا عايشين فيها دي، واخد بالك، عندهم برضه. فتلاقي هناك جماعه تبع حزب الليكود، ودول بقى اليمين المتشدد، هما ما يقولوش المتطرف، هما يعني اوعى تكون في زي الهبل اللي عندنا هنا ده، ما يقولوش كده، يقولوا اليمين المتشدد، واخد بالك. ده تلاقي له شكل ودل، بل إن بعض نساء هؤلاء يرتدون النقاب الأسود أو البني أو البيج، بسموهم الحريدم. حاجة غريبة، أخي بالك أنت، يعني اوعى تكون فاكر إن كل اليهوديات زي اللي بيتصوروا لك في الفيسبوك. لا، المتدينات منهم اللي هم بيتبعوا هذا المنهج بيلبسوا نقاب، حاجة عجيبة. ويعني انا شفت على الفيسبوك بنت بتتكلم، فواحده بتقول لها يعني انت لابسه اللبس ده ليه؟ لان ده الزي الموجود في التلمود، وان كل البنات اللي ما بتلبسش الزي دي كده مخالفه لشريعه اليهود اللي هي ايه التلمود، باعتبار التلمود ده بيشرح او ترجمه لشرائع اليهود. حاجه عجيبه، اخد بالك. ولا يجرؤش هناك واحد علماني يقول لك اللعوة النقاب ولا الكلام ده، ما يجرؤوش. ولا يطلعش مثلا الحاخام الفلاني يقول لك انا هحللكوا الاشكال، هجمع بين العلمانيين والاسلاميين، النقاب عادة وخلاص بلا وجع دماغ. يعني هو مش هيعمل كده، ما بيعملوش كده هناك. هناك دولة دينية، دولة الكيان الصهيوني المغتصبة لإسرائيل لفلسطين، دي دولة دينية تعظم الدين. حتى الرجل تلاقي نتنياهو كده حاطط البتاع ايه، واخد بالك. انتوا عارفين الطاقية دي يعني من ضمن الحاجات اللي انتوا ما تعرفهاش، حجمها ده بيدل على انتمائك. يعني ايه اللي هي الصغيرة قوي دي؟ يبقى انت تبع فلان. تكبر شويتين ويعقدها يبقى انت تبع علان، واخد بالك انت ازاي. ولو ربيت لحيتك وعملت مش عارف ايه وقصرت، يعني لو انتم بتاخدوا بالكم بيبقوا لابسين بناطيل احيانا قصيره، اخد بالك انت ازاي، يبقى انت رجل كده ايه يهودي على ابوه، يعني فعلا زي ما الكتاب المحرف ايه، اخد بالك. انا بديك مثال في نقطه ايه، ان دي لها دلاله، اللي هما بيعملوه ده له دلاله، صح ولا لا؟ اشمعنى احنا اول ما بنقول نلتزم بالهدي الظاهر يقول لك تطرف، تخلف، رجعيه، انتوا عايزين ترجعونا 1400 سنه ورا؟ هو النبي لو كان حي ما كان لبس بدله؟ والله يعني اطلعت الغيب ام اتخذت عند الرحمن عهدا يعني، ولا ايه؟ مش فاهم، مين قال لك يعني النبي لو كان حي كان زمانه حلق دقنه؟ والله طب ما كان ايامه في ناس بتحلق، اخد بالك انت ازاي، النبي ما حلقش ليه، اخد بالك انت ازاي. فانا عايز اقول ان التزام بالهدي الظاهر ده علشان يحصل تمايز، عشان كده بعض الناس اللي بيقعدوا دايما يقولوا انتوا بتتكلموا عن اللحيه ليه او بتاع، لان كان علماء السلف بييجوا في بعض مسائل العقيده في بلادهم، لما بيجدوا في بلادهم او في زمانهم مخالفات معينه كانوا يذكروه. يعني انت لما تيجي تتكلم مثلا تلاقي مثلا امام احمد في اصول السن يشرح ويقول ايه ومسح الخفين من السن. طب ايه اللي دخل مسح الخفين في اصول العقيده؟ لا ايوه جزاك الله خيرا، لان كان بدا بعض الشيعة ينشروا بين عوام السنة ان مسألة المسح على الخفين ده بدعة ومفيش حاجة اسمها مسح على الخفين اصلا، ولو انت مسحت الخفين تبقى طهارتك باطلة ووضوءك باطل اصلا. فهمت القصد ايه؟ فبدأ شيخ الاسلام الامام احمد رحمه الله تعالى امام اهل السنة بدأ يتصدى لهذه البدعة، فكتب في عقيدته ان من علامات المسلم السني في وقته انه يمسح على الايه؟ على الخفين. انتوا خدتوا بالكم؟ فهي دي. فانا ممكن اقول دلوقتي من علامات المسلم السني انه بيتسنن ظاهرا، بيطلق لحيته، بيقصر ثيابه، انه بيختم بنته، انه ما بيجيبش، ما بيروحش مثلا الموالد في ليلة المولد كده يروح كده يفقر الله هنا وبعدين يقلب يقول ايه حي. مش انا حكيت لكم المرة اللي فاتت الحكاية دي اللي هي حكاية الحسين والقصص دي؟ فانا عايز اقول لك ان انت راجل بتقتدي بالهدي الظاهر. طب بس يا مولانا الهدي الظاهر ده قشور، واحنا اهم حاجة نهتم باللباب، دي شبه. يقول لك اهتم بقلبك، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. انت بتنسى اللي بعده، النبي قال قلوبكم واعمالكم، انت بقى بتنسى وايه واعمالكم وماسك لي بس في دي، واخد بالك انت ازاي؟ فنقول له طيب لو عندك برتقانه بتاكلها بقشرها ولا بتقشر القشر؟ يقول بقشر القشر طبعا. طب بتقشر القشر ليه؟ يقول لك انا بقشر القشر وبرميه في الزباله لانه ملوش لازمه. اذا انت لما تقول ان الدين فيه قشور ولباب، انت عايز تقول ان في حاجات في الدين ملهاش لازمه ونرميها واحنا نمسك في اللباب. انا بقول لك انت لو فرطت في القشور هتضيع اللباب. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة. طيب هل الدين فيه أولويات؟ آه فيه أولويات. فيه أصول وفروع؟ آه فيه أصول وفروع. فيه حاجات بتقدم على حاجات؟ آه فيه حاجات بتقدم على حاجات. يعني واحد حلق لحيته وما بيصليش نقول له ايه؟ صلي طبعا. طب ما بيصليش وما بيصومش وما بيزكيش ومعاه فلوس وما بيحجش وبيعق ابوه وامه وبيسرق المسلمين وبيزني وبيتعامل بالربا وغشاش ومناصر للظالمين وعامل ولاءه للنصارى ولليهود وبراءه من المسلمين المتدينين، انت واخد بالك؟ فلما همشي بقى بالراحة خالص مع الزبون ده، واخد بالك، افضل ابني سكة 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 لغاية لما يبدأ ربنا يشرح صدره كده ويلتزم بالاساسيات اللي هي الاصول. خدتوا بالكم يا اخوة؟ انما لازم اعلمه ان اللحية دين والصلاة دين، بس موقع الصلاة في الدين ايه؟ وموقع اللحية ايه؟ موقع الحج ايه؟ موقع غض البصر ايه؟ انتوا فهمتوا القصد ايه؟ واحد مثلا انت ايه ماشي مثلا جاي مثلا من البلد وجاي بقى ايه داخل حي الجامعة، راح اوروبا، خرج من القرية بقى جاي اوروبا بقى، واخد بالك، وشايف البنات لابسة ما قل ودل، فالراجل بيقول لك يا الله، فبيبص، فتيجي تقول لي يا راجل غض بصرك، يقول لك يا عم بصر انت، ما انت شايف اللي بيحصل، بصر ايه وغض ايه؟ لا. فيجي الاخ يقول له اه فعلا، اهم حاجه يا ابني ما تزنيش، انت فاهم القصد ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لازم تعلمه موقع غض البصر من الدين، وان غض البصر ده عباده، وان الزنا تركها عباده، ترك الجريمه دي عباده، صح ولا لا؟ قصدي انا عايز اعلمك ايه؟ فكره اننا دوري اني اوصل لك الدين بخريطته، بس احط لك كل حاجة في ايه؟ في مكانها، واقول لك قدم ايه دلوقتي واستنى على التانية، بس لازم تعرف ان التانية دي ايه؟ دين. لا نسفه منها ولا نحقر منها ولا نتهم أصحابها المتمسكين بها بأنهم ناس قشريين ونصوصيين ومتخلفين وقاعدين يقروا في الكتب الصفرة كتب التراث اللي ضربت دماغهم وقاعدين قبل ما بيقرأوا في الفقه الناسف، والفقه الناسف ده بيؤدي إلى الحزام الناسف، قاعدين يقولوا كده أخي بالك يعني اللي احنا قاعدين نعمله ده اسمه الفقه الناسف. إنما لو احنا كنا بنلعب بلاي ستيشن دلوقتي واخد بالك انت، يبقى انت مواطن صالح. لو انت دلوقتي ماسك اخت فاضله بتذكرها في عربيه بالله يبقى انت رجل مؤمن، واخد بالك انت. لو انت بعد ما صليت العشاء كده ويعني ربنا شرح صدرك كده ورحت جايب حته حشيش واخد بالك وشربتها يبقى انت رجل ممكن تكون حج حجيج، واخد بالك. ده طريقه تفكير متخلفه. أنا سمعت هذا التعليق ولشديد الأسف اللي أنا بقوله لكم ده أنا سمعته منذ أيام قليلة في الإعلام، هما بيتكلموا عن ظاهرة الشاب اللي بيتدين وإنه مضطرب نفسيا، فطبيب نفسي بيقول له يا ابني ما تعيش حياتك، ما تعيش يا ابني زي الشباب ما هم عايشين. طب الشباب عايشين إزاي يا دكتور؟ طبعا أظن كله عارف الشباب عايش إزاي. طب الشباب اللي بينتحر يا دكتور بينتحر من التدين ولا من قلة التدين؟ البنات يا دكتور اللي بقت بتشرب حشيش، البنات اللي بقت بتشرب مخدرات يا دكتور، ها ده من ايه؟ طيب ظاهرة يا دكتور الملل واليأس العام، بص كده في عيون الناس كلها عندها يأس وكراهية واغتراب وما عندهاش انتماء ولا اهتمام بالبلد، صح؟ ولا نفسها ان البلد دي تعمر ولا نفسها ان الامه دي تنجح ولا حاجه من دي، صح؟ دي جايه منين يا دكتور؟ صح ولا لا؟ ولا الحاجات دي محدش بيذكرها؟ اخدتوا بالكم؟ فانا عايز اقول ان الشيخ بدا بدي علشان دي علامه على التدين. ثم قال الرباني يحب الخلوه والخمول مستمسك بعدم التنافس على الشهرة والظهور، قليل الكلام كثير العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة أملك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبك على خطيئتك. الله، أظن دي قاعدة نسأل الله أن يوفقنا لها. والله يا إخوة الرباني يحب الخمول أي خمول الذكر، مش مطلوب ان العبد الرباني يبقى ماسك سجط ورق يا عم احمد نازل يصلي، ها واخد بالك، ها انا نازل اصلي قاعد احضر درس يقوم مصور سيلفي انا اهو هستربع اهو استربعت، يقوم مصور درس وبعد ما استربعت واخد بالك هفتح الكتاب اهو وايه وقاعد يصور نفسه. ايه ده؟ ايه الرياء الالكتروني اللي نزل علينا فجأة ده؟ النفر يبقى عند ربنا في بيت ربنا في صحن الكعب، فرصة ده فرضين عليك ضرائب ومكوس 10,000 ريال علشان حضرتك ما تعرفش تقرب، قصدي 2,000 ريال عشان ما تعرفش تقرب للحرم عشان يقللوا الأعداد، عشان كل ما الأعداد تخف كل ما الانحلال يزيد في الأمة. فانت رايح هناك ربنا جابك تقوم بقى مسك الموبايل واصلا هلمس الحجر، حجر ايه يا جدع؟ حجر ايه اللي انت بتعمله؟ ايه الكلام ده؟ انا والله يبقى نفسي، بس الواحد بيبقى مش عارف يعمل ايه. هل يترك عبادة الطواف وما فيها من ذكر عشان يقعد يقول للناس ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ معلش انا بقول الكلام ده لان انا بشوف على بعض صفحات الاخوة هذه الاشياء كل شوية، لا يا اخ مصور نفسه في مسجد، مصور نفسه وهو ماسك المصحف، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انت مسكين، ده انت لان يعني ان انت ما تعملش افضل من ان انت يبقى جيبك مخروم قاعد تحوص حسنات، ها وفي ثقب في جيبك قاعد ينزل الحسنات وتنقلب كمان سيئات. فالعبد الرباني مالوش دعوة خالص بقصة بقى الرياء والسمعة والعجب والغرور والميكروفون والكاميرا وأصل فلان جاب لايكات أكتر مني وفلان، فيش الكلام ده، مش بتاعتنا دي، مش شغلتنا، سيب الناس دي لشغلتها. الرباني حريص على إحياء المعاني الربانية بطريقة سنية صحيحة على مقتضى الدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طب خلي بالك والله من قيد بفهم السلف ده. ليه؟ ليه؟ ليه دايما تلاقي كتير من علماء أهل السنة يقولوا فهم الدين بفهم الأئمة السابقين المتبعين؟ ليه؟ جزاك الله خيرا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ماشي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ماشي كل ده أنا عارفه، بس أنا عايز أقول حتة مهمة جدا. إن فهم النص الشرعي له آليات، له أدوات، له طرق، واخد بالك؟ عشان كده يا إخوة أخطر شبهة يروج لها الحداثيون والعلمانيون الآن هو زعمهم أن الدين وأن القرآن وأن السنة، ده على فرض الإيمان بالسنة، هو طبعا تعرف أن أكثرهم بيكفر بالسنة، بس يعني إيه مداهنة للمسلمين، يعني أنهم يزعمون أن الدين نصه مفتوح وأن كل أحد يستطيع الاجتهاد لفهم هذا الإيه النص. دي مصيبة. يبقى أنت النهاردة لو كل واحد له حق الاجتهاد، يبقى لا تنكر على جمال البنا لما قال الذين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال إن اللمم دي القبلة والقبلتين. يعني النهاردة لو واد في الجامعة شاف بيت حلو وبسها، ده لمم يغفره الله، توكل على الله يلا يا مولانا. ما هو ده معناه صح ولا لا؟ يبقى العيال اللي بتقعد عند علوم ورا دي واخد بالك انت ازاي، واللي بيقعدوا على الكورنيش واللي بيقعدوا في حديقة كذا، دول كلهم مؤمنين وما عندهمش أي مشكلة، لأن الآية بتقول كده والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللم. أنت أخدت بالك؟ الفهم الفاسد ده بيعتبره أرباب العلمانية اجتهاد، فبنقول لهم هارد لك. الاجتهاد في ديننا له ضوابطه وله قواعده، وتأويل النص له أصوله وله ثوابته. زي بالضبط الطبيب علشان يوصف ان ده مرض يبقى له ضوابط، وعلشان يعطي علاجات معينة ما تؤثرش على بعض دي لها ضوابط تانية. صح؟ فهمت انا قصدي ايه؟ معايا يا عبد الرحمن؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. ثالثا، الرباني حريص على إحياء المعاني الربانية بطريقة سنية صحيحة على مقتضى الدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كالأنس بالله والإخبات والشوق للقاء الله والرضا بالله وأمثال ذلك من المعاني الإيمانية. دي بيسموها عبادات إيه؟ دي عبادات إيه؟ عبادات القلب. صح؟ عبادات القلب دي قصة كبيرة أوي أوي أوي، ودي اللي بيتفاوت بسببها درجات الإيمان، وبتتفاوت درجات المؤمنين بسببها. يعني على ما في قلبك بيحصل تفاوت في درجات الإيه المؤمنين. تحد فيهم حاجة؟ خدت بالكم؟ في رسالة طيبة أوي اسمها التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ناصر السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى، واخد بالك انت ازاي؟ وشيخ الإسلام ده هيفضل قاسم للمبتدع. شوف هو مات يا عيني والمبتدعة مش طايقينه، حتى أن كبير المبتدعة بيقول لو كان ابن تيمية حيا في عصرنا لأرشدناه إلى الصواب. أبو جهل عايز يرشد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الصواب. يعني ما شفتش كده والله. يجيب زفة في قلب المسجد ويجيب دي جي ويقعد الناس حواليه ويسأل في ذلك اللي انت بتعمله ده، فيقول ما أعان على الذكر فهو ذكر. الله أكبر، خذ الفتوى أد وبوس، بوس إيد الشيخ يالا. ليس للمريد أن يراجع شيخه، ده شيخك لو تف في وشك ده شيخك وانت المريد، صح ولا لا؟ حاجة عجيبة. عشان كده احنا بنلتزم حتى في طريقنا، في طريق كده العبوديات القلبية، بطريق مين ومنهج مين؟ منهج الصحابة ومنهج أئمة المسلمين المرضيين المتبعين لمنهج رسول الله من غير إحداث أو ابتداع في الدين، صح ولا لا؟ رابعا، الرباني عبادته تلزمه بعدم التوسع في المباحات أو الانغماس في الشهوات والأخذ بمبدأ الاحتياط في الدين، ففرق بين الفتوى والتقوى. الله، فرق بين الفتوى، لأن الفتوى ممكن تبيح لك هذا، إنما بينك وبين نفسك التقوى تقول لك ما تقربش، لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج، بلاش تفتح دي. بس ده جائز مباح يا عم، ما أنا عارف إنه مباح بس أنا خايف من نفسي أنا فبمنع. أخدت بالك؟ وصلت؟ وده يبقى إلزام للنفس ولا إلزام للغير؟ للنفس. يعني انت بتلزم نفسك بان انت تطول في الصلاة، فيجي واحد يقول لك اطول في الصلاة، اقول له لا انت ما تطولش، تطول ايه؟ انا بعمل كده. لما تجد في نفسك قوة ابقى ايه؟ ابقى طول. انا راجل يا عم عايز اقوم الليل 11 ركعة اقرأ فيهم 4 ساعات. طب اخونا اللي لسه جاي جديد او لسه مبتدئ في الالتزام حديثا، هيقدر على ده؟ ولو قدر عليه يوم، تاني يوم لا، تالت يوم هيقل، رابع يوم هيسيب خالص، صح؟ يبقى ده غلط. يبقى انت اللي بتلزم بيه نفسك غير اللي بتلزم بيه ايه؟ بتلزم بيه غيرك. والرباني يجتهد ان يكون من المتقين، ياخذ نفسه بالتقوى والورع. خامسا، الرباني يحرص كل الحرص على الصحبة الصالحة، ويبتعد كل البعد عن مخالطة الفساق والفجار ومن يظهرون العداوة للدين. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. سادسا، الرباني مشغول القلب دوما بآداب الرب سبحانه وتعالى. أستغفر الله، مشغول القلب دوما بالرب سبحانه وتعالى. والمشغول لا يشغل، دي قاعدة عند علماء الأصول، المشغول لا يشغل، فلا يشغل قلبه بهموم الدنيا فيجافي مشاغل الناس الدنيوية التي تجلب الهموم وتسقم القلوب، مثل متابعة الجرائد أو مواقع التواصل الاجتماعي أو متابعة التلفزيون والأخبار. هو بمعزل عن ذلك إلا بالتقوى والاحتياط فيما يرضي الرب بيقين وعلى المنهج. أخذت بالك؟ يعني هو ليس المقصود الانعزال لذاته، وإنما المقصود أن تنعزل عن الفاسد في هذه الإيه؟ في هذه الأشياء. وإلا فدلوقتي أنا ممكن أسمع لقاء مثل هذا اللقاء عن طريق واتس، أو ممكن أشوفه عن طريق يوتيوب، صح؟ بس هتلاقيهم جايبين لك الشيخ وجايبين لك تحته مغني، فهو بيقول لك خلي بالك لو انت حاس ان انت دينك خفيف ما تلجأش للوسائل دي، صح؟ لو انت حاسس ان انت لو دخلت في سلك الاخبار وقالوا وقلنا والتحليلات، وخلي بالك لا وتحليلات التحليلات، وطلع بقى التحليلات بتاعت امبارح دي كلها ايه مش مظبوطة، هنبدأ بقى نحلل النهاردة من الاول تاني، اللي هي بيسموها الماجريات. انت لو سبت نفسك مولانا للحاجات دي ستهلك وستضيع زهرة عمرك. الاخر في بحث جميل، نفسي كل الاخوة في مصر بالذات وما شابها من البلاد تقرأه، اسمه الماجريات. اسمه ايه؟ الماجريات، للشيخ إبراهيم السكران، فك الله أسره. الماجريات، فبيتكلم فيها عن ايه؟ الالكترونيات والجرايد والاخبار والمتابعه الشديده والانهماك الشديد في هذه الاشياء. هو بقى بيحط لك ضوابط لهذه الاشياء ومحاذير هذه الاشياء. بحث ده جميل جدا 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 جدا. سابعا، الرباني عباد، أن يكثر من العبادة، يسارع إلى الفرائض ولا يفوت شيئا من النوافل، لأن النفل حريم الفرض. لأن النفل حريم الفرض، أي ملتبس به. فإذا أنت تركت النفل شيئا فشيئا ستفرط في الفرض، أخذ بالك أنت إزاي؟ ولا يلتبس بشيء من المكروهات، لأن المكروه حريم الحرام. ولا يخوض في المشتبهات، لأن المشتبهات حمى الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيه؟ وعرضه. الرباني يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه بيته، فهو سكن لأهله، أب شفيق لأولاده، يجعل بيته جنة ويقي عائلته غوائل السوء بالحياة الطيبة في طاعة الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تاسعا، الرباني صاحب إنصاف، يؤتي كل ذي حق حقه دون شطط أو تعسف، ولا يرضي أحدا في سخط الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى مسألة الإنصاف دي صارت عزيزة. والإنسان المنصف إنسان من الله عليه بخصلة من خصال أهل الخير. إذن تعلم الإنصاف ولو من نفسك. يعني أنت لو غلطت قول أنا غلطت، لا تستكبر ولا تستنكف، فالإنصاف من النفس علامة صحة القلب. الرباني خاضع متواضع، يألف ويؤلف، بشوش، يتصدق بابتسامته ولا ينتصر لنفسه، يبذل إحسانه للخلق ولا يؤذي أحدا، ويتحمل أذى الخلق. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال: خصائص التربية الربانية، عشرة خصائص. الأولى التوحيد، وهي أصل الأصول في هذه المدرسة التربوية، الدعوة إلى التوحيد بشموله وصحة الاعتقاد والمنهج. الدعوة يا أخوانا إلى التوحيد ليست شيئا مستحبا وليست نافلة، بل الدعوة إلى التوحيد أمر واجب عليك ويظل واجبا عليك، لا يجوز لك أن تترك، لأن التوحيد ده ينطلق لا منه إلى غيره بل معه إلى غيره. يفضل الإنسان يعلم الناس العقيدة حتى يلقى الله عز وجل. فمرة من المرات حصل مشكلة حول قضية من القضايا في مسألة من مسائل الجهاد، وكان الشيخ المعلم أراد أن يختبر طلابه، فكان ذكيا، فقعد كده وبعدين سأل الشباب سؤال حول هذه القضية، فوجد أجوبة كالأعاجيب. عارفين الأعاجيب؟ أعاجيب الدنيا إيه؟ سبعة، صح؟ وبفضل الله الإخوة جابت 800 عجب، يعني كل واحد بقى جاب عجبة جديدة. ففهم الشيخ أن دروس التوحيد لم تثمر، فقال لهم: طب يا أخوانا إن شاء الله درسنا اليوم عن توحيد الله عز وجل. فبصروا كده: توحيد ايه يا عم الحاج؟ يا عم بقى الامه بتغرق وانت جاي تقول لي التوحيد؟ قال لهم ما هي علشان بتغرق، انا محتاج اذكر الناس بالتوحيد، لان الحقيقة ان هي بتغرق علشان الناس نسيت الاصول دي. واخدتوا بالكم يا اخوة؟ فانا عايز اقول ان الانسان لما بينسى اصله بيشط عقله. يبقى لما تحصل فتنة اول حاجة ترجع لها دايما الايه؟ الاصل. تعرف مبدأ على الاصل دور، ده اصل الاصول بقى، توحيد الله عز وجل. تفضل تعيش مع التوحيد لغاية لما تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت إيه؟ وأنت موحد. ثانيا، من خصائص هذه المدرسة التربوية السنية اتباع السنة على بصيرة والتمسك بالسنن كلها وإحيائها، دي مسألة مهمة جدا. ثالثا، التأصيل أي الاستناد إلى الدليل والرجوع إلى الأصول والالتزام بفهم السلف، ودي مسألة مهم، إن أنت في كل مسألة من مسائل الدين ستعرض ليك لازم تعرف حكم الله عز وجل، إما إجمالا وإما تفصيلا حسب فتح الله عليك. واخد بالك أنت إزاي؟ إنما لا يحل لك أن تتحنث ولا أن تتعبد بعبادة لا تعرف حكمها. لا، افترض دلوقتي إن أنت جيت عملت حاجة فأحدثت في الدين، ابتدعت في دين الله عز وجل ما ليس منه، تبقى مصيبة ولا مش مصيبة؟ أخذ بالك أنت إزاي؟ ودين الله كامل، الزيادة فيه كالنقص منه، يعني اللي حضرتك تزود لأنه هو كامل ولا إيه؟ تنقص منه. رابعا، الشمول أي أخذ الدين كله وإقامته جميعا وعدم التفريط في شيء منه. إذن أخذ الدين كله، ودي مسألة مهمة جدا، يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم إيه؟ كافة، أي في الإسلام بجميع إيه؟ بجميع شرائعه، ادخلوا في الدين بشكل شامل كامل، بشكل متوازي مش متقاطع. خد بالك أنت إزاي؟ خامسا، القوة في الدين والأخذ بالعزائم وعدم تقديم التنازلات على حساب الدين زي ما حصل قبل كده. لا، إحنا ناس هنتقي الله عز وجل ولن نقدم ولن نداهن على حساب ديننا ولن نقدم تنازلات لأي أحد كائنا من كان، ونقول أصل الإسلام بيقول لنا كده، نقعد نمسح رجلنا في الإسلام والإسلام يعاني مننا براء. وصلت أنت إزاي؟ فدي مهمة جدا. سادسا، الثبات وهو عدم التلون في الدين. الله، عدم التلون، تبقى قبل 2010 وقبل 2011 بتقول كلام، وبعد 2011 بتقول كلام تاني، وبعد 2013 بقى بتقول كلام تالت خالص خالص. يعني يا ريتك حتى بتاخد قول مرجوح ولا بتاع، لا ده انت بعدت عن الموضوع خالص. واخد بالك انت ازاي؟ وكله عندنا، عايزه حلال موجود، عايزه حرام موجود. لا، واحنا بقينا يهود يا جدع ولا بقينا نصارى؟ ديننا ما يحله الحاخامات والقساوسة ولا ديننا بناخده من كتاب الله وسنة رسول الله؟ هو ده الحق، فمن وافق الحق فسنقبل قوله كائنا من كان أيا كان. وأنا قلت لكم قبل كده قاعدة أهل السنة، اقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ورد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. دي مهمة جدا، مهمة جدا. سابعا، الاستمرار، مداومة العمل والصبر عليه وعدم الاستعجال، وبالذات لما يكون الإخوة لسه بدأ. انتوا عارفين يا إخوة ان الهدم اسهل من البناء، فما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في ايه؟ في لحظات. فانا علشان اهدم دي سهلة، صح ولا لا؟ سهلة جدا جدا جدا، ان انا اقعد اشرك في الشيخ فلان والتمس له عيب والتمس له خطأ، وانتم تعرفون ان من التمس لاخيه عيبا وجده، اكيد، لانه اكيد بشر يصيبه ويخطئ. فانا اقوم جايب الخطأ ده واقوم حطه تحت الميكروسكوب بقى، واقوم جايب الكلام اللي انا وصلت اليه بعد التحاليل بتاعتي واقوم نشرها فين؟ في ادوات الاتصال الاجتماعي، الفيس وتويتر واسك والقصص دي، واخد بالك انت؟ وهم اثبت للشباب اللي ما بيعرفش اي حاجه اصلا ان الشيخ ده رجل سفيه وضعيف وبتاع. طب انا لما اسقط الرجل ده بيبقى غرضي ايه؟ لا ان انا الازهر. لا فاني لما اقول الشيخ فلان والله اصلا ما بفهمش في الفقه. طب الشيخ فلان اسكت مصطلح ضعيف في الحديث. طب الشيخ علان اسكت يا اخي مش طلع مش متمذهب. طب الشيخ فلان اسكت اسكت مش الشيخ فلان ده طلع بتاع وعظ. كلمة بتاع وعظ دي قلة أدب مثلا يعني استغفر الله عزيزي يعني مزيكته بيشرب خمرة مثلا يعني بتاع وعظ انت عارف انت اللي هو ايه. طب ايه رأيك في الشيخ فلان لا يفقه الواقع. طب ايه رأيك في الشيخ علان والله عنده إشكالية في بعض مسائل في الفتاوى. ده انت شركت الأمة يا مولانا. أمال ناخد الدين من ايه يعني انت كل الناس يعني انت فاهم انت ماسك انت ايه عارف انت بتشتغل مع الجزار بعد الظهر ماسك الايه اسمه السطور وقاعد ماسك بقى اللي يقع تحت ايدي توكلنا على الله اخرته من اي حتة اكلك منين يا بطة. المهم ان انت هتتاكل. طب يا عم الحاج ما فيش رحمة ما فيش رفق بالانسان شوية ما فيش. ان لو الانسان ده عنده في كلامه محمل واحد بس احمل كلامه على الخير فيه وجه واحد وتسعة وتسعين وجه واخد بالك خطأ ان انا اخد المحمل الصواب ده هو واسيب التسعة وتسعين الخطأ. قال مش انت بتقول انا راجل تبع اهل السنة. تمام اهل السنة بيقولوا كده بيقولوا كده. لا ده كلام انما وقت التنفيذ سيبك من الكلام ده. فانا عايزك اقول لك الكلام ده يا اخوة ولا كأنكم سمعتوه. احنا عايزين نمشي ونصبر ويبقى عندنا تأودة وعدم استعجال حتى وان وجدنا ان الهدم اكثر من الايه البناء. ماشي. متى تبني البنيان ويشتد بناؤه اذا ما كنت تبني وغيرك يهدمه. ده صح. بس احنا محتاجين نصبر واحنا لسه عارفين النهاردة ان الصبر بفضل الله عز وجل يكون له ولأصحابه العاقبة. بس محتاجين ايه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثامنا التكامل والتوازن. تكامل وتوازن في الأولويات والغايات والمنطلقات والمبادئ. تاسعا الوضوح والواقعية. نعيش عصرنا على منهجنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ونعالج واقعنا بموضوعية وصراحة. لا نعيش الوهم ولا نفتري الدعاوى. ما احناش عايشين الوهم يا إخوة. يعني بعض الناس يقول لك أصل جماعة الشيوخ دول في زمان غير الزمان. لا لا خالص خالص. واللي عايز يعرف الكلام ده يشوف مثلا كتب فتاوى النوازل. فتاوى النواس هيشوف دقة تحرير الفقيه المعاصر لمسائل أنت لا تتخيلها. مسائل سياسية مسائل اجتماعية مسائل طبية مسائل أخلاقية واخد بالك أنت إزاي. مسائل طبعا في البيوع. كل ده محتاج مجامع فقهية. هتشوف ازاي بيتم تحرير مثل هذه المسائل عشان تفهم ان انت لما بتطرح المسألة وبتعرض على هذا الرجل ازاي الرجل ده بيستخلص حكم الله وحكم رسوله بطرق علمية تتوافق مع الواقع اللي انت ايه عايش فيه. عاشرا التعاون. نتعاون مع كل. حط تحت كل دي ايه حط لي تحتها كده 10-15 خط كده. نتعاون مع كل من يعمل لله في الحقل الإسلامي من أهل السنة والجماعة على الحق بحق. هنتعاون على الحق وما لا نتعاون على الباطل. طب هنتعاون على الحق بباطل؟ لا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. واخد بالك أنت. إحنا ما إحناش جماعة شبه الشيوعية اللي بتعتمد المذهب الميكافيلي اللي هو المذهب النفعي الغاية تبرر الوسيلة. ما عندناش دي. يا مولانا أنا راجل في الجامعة وأنا عايز أدعو إلى الله، وأنا شفت ولد قاعد مع بنت، فأنا هعمل إيه؟ هروح أكلم بنت علشان تلتزم معايا، علشان هي بقى اللي تكلم البنت دي. إيه رأيك أنت عم أسامة في الموضوع ده؟ جميل. شيخ أسامة ابتسم كده وإيه، وحس إن دي ثمرة درس النهاردة. قال لك أهو الشيخ بيقول روح صاحب واحدة عشان تدعو معاك إلى الله. هل هذا يجوز يا إخوة؟ بس دي دعوة إلى الله، والمصالح المترتبة أعلى بكتير من هذه المفسدة يا أخي. ويا أخي ما تبقاش متشدد، وإخواننا الأكبر مننا عارفين وفاهمين، وأكيد هم معهم دليل يعني، يعني أحسن الظن يا أخي. ايه رايكم في اللي انا سمعت، اللي انتوا سمعتوه ده، اللي هي المبررات اللي انتوا بتسمعوها واللي بيعصى الله عز وجل بسببها، ده يرضي الله؟ لا لا. اخدتوا بالكم؟ يبقى انا هتعاون مع كل مسلم سني بحق، بحق، واحب واوالي في الله لا غير. حط كلمه لا غير ده، الله يبارك لك، حط تحتها كم خط، مليون خط. أحب في الله، الحب في الله والبغض لله في دي عبادة، دي عبادة يعني لها قوانينها، صح؟ فالنهاردة لما يجي واحد إيه يقول لي والله أنا أحب في الله، أحب الشيخ فلان في الله، ليه؟ ليه قلت أنا أحب في الله؟ علشان بيعلمني. طب ولو ما علمكش؟ افترض الصبح قالوا لك علي جاله شلل، ما عادش هيدي درس، هنمصمص الشفتين وربنا يشفي، ويطلع واحد كريم زي الشيخ احمد كده، هو هيجيب له تورته ويقوم داخل على سوق الجمله مبضع له، واخد بالك، وشي وربنا يشفيك بقى. لا، الحب في الله مش كده، ده انا بقول الكلام ده، ده حقيقه. الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني ممكن النهارده أبقى أنا واثق من حب الأخ أحمد رغم إن احنا بنلتقيش إلا قليلا، وممكن يسافر وأنا أسافر ونحن نتعبد لله بعبادة الحب، فنرتقي عند الله عز وجل في درجات بسبب هذه العبادة. يلا يا عم، وانت قاعد في بيتك وقاعد في بيته، وفي ناس وشها في وشي وبتيجي تحضر الدروس معايا ولا هي بتحبك في الله ولا حاجة. أي والله، ولا بحبك في الله ولا حاجة. فهل هؤلاء يؤجرون؟ لا 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 يؤجرون. فدي مسألة مهم، إن أنت تتعلم إن أنت تحب في الله وتوالي وتعادي في الله، لأن المسلم يحب لكونه مسلم ويبغض ما فيه من المعاصي فقط. يبقى ما دام مسلم يبقى أنا إيه الأصل اللي أنا بحبه، بس عنده معصية معينة أبغض ما فيه من معصية، بس لا أبغضه هو، يبقى أبغض المعصية دون العاصي، لأن العاصي مسلم أخويا، فإن تاب ها يعني كملت محبتي له. طب ده حاصل يا إخوة الوقتي؟ ده في واحد يقول لك ده أنا مش طايق، أعوذ بالله. لا، واللي مش طايقه ده بيصلي وحافظ القرآن، إما أصله مش تبعنا، أصل ما بيدرسش الكتاب بتاع الشيخ فلان، أصل لما سئل عن كتاب مش عارف إيه، مش عايز أقول أسماء يعني، ها قال ما نشوف الأعلى منه، يبقى بيكرهن. وشوف وأنا وابن أخويا، وأنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عم على الغريب، إيه الأمثلة الخيبة المتخلفة المناهضة المناقضة للشرع اللي أنت بتقول عليها دي؟ إيه ده؟ تيجي تقول له الشيخ فلان ربنا يهديه، ده اسمه نبر وتنغيم في علم الصوتيات. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول الشيخ الامام ابن القيم رحمه الله، دي جملة دعائية، صح ولا لا؟ انا بترحم عليه. انه ممكن واحد يقول ايه ابن القيم الله يرحمه، يبقى انت بتقول ايه؟ اه، خد بالك، او مثلا تلاقي الزبون اللي بيهز لك عمته وطلع لك في التلفزيون يقول لك ابن تيمية سامحه الله، اللي هو عايز يقول لك ايه الله يولع فيه، اخد بالك؟ ده اسمه نبر وتنغيم، ده دي غيبة، دي غيبة، يعني انت ارتكبت كبيرة من الكبائر، انت واخد بالك من اللي انا عايز اقوله؟ فانا عايزك تفوق يا مولانا، لان انت ممكن تكون واقع في كبائر، في كبائر مش في ذنوب. تعرف الولا اللي انت قاعد تبص له بعين الاحتقار، الواد اللي ماشي مع بيت وفاكر نفسك انت احسن منه، انت ممكن تكون واقع في كبائر اكتر منه، في كبائر مش في ذنوب، في كبائر. يعني انت فاكر نفسك داخل الجنة وايه هيحجزوا لك الجناح الايه الاولان، وتيجي تتفاجئ بقى وانت داخل تتسأل تطلع لك بلاوي ازدراء المسلمين، دي كبيرة من الكبائر يا مولانا، احتقار المسلمين. الغيبة، التكلم في أعراض العلماء والدعاء، ايه قولك في فلان مبتدع، ايه قولك في علم ضلالي، ايه رأيك في الإخوة الفلانيين عايزين الحش بلغوا عنهم، ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع، ايه اللي انت بتعمله ده؟ نحن نحافظ على المنهج. منهج ايه يا عم؟ منهج ايه؟ وانت هتلاقي حد يحافظ معك؟ ده انت الناس كلها مجروحة، واخد بالك انت؟ لا اما ضلالية، لا اما مبتدعة، لا اما مش عارف في ايه يا عم؟ قال لا مفيش حد مسلم غيرك. خبأت الرسول ولا ايه؟ اه والله لو تشوفوهم هم عاملين قنوات، طبعا والقنوات دي يا اخويا طبعا انتوا عارفين طالعين ليه، ودول هم الوجه اللي عايز يتدين، لا يقول اللي احنا عايزينه، لا يبقى مرجع، لا يبقى خارجي، لا يبقى ضلالي، لا يبقى مبتدع، فاختار لك واحدة و يعني اختار لك واحدة وتوكل على الله. طب يا رجالة ما فيش غير الاربعة دول، يعني ما ينفعش يبقى مسلم سني اخطأ، استغفر الله العظيم، ما فيش عندنا في القاموس ده جدا. طب ما ينفعش يبقى مسلم سني جانبه الصواب، جانبه الصواب، انه يقصد ما يفعل. يا عم خلاص ايه ده بس، انت كنت معاه، ايه اللي انت بتعمله ده وبتقوله ده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. واحد يبدع المسلمين وقاعد يشرك المسلمين دون التزام بضوابط اصلا التبديع، ولا ضوابط تفسيق، ولا ضوابط تكفير. ده حقيقة اللي انا بقوله ده علم، ان انت محتاج يا اللي انت قاعد تطلق احكام الابتداع على الناس، وقاعد تقطع لهم مقاطع من هنا ومن هنا وتعرضها على قناتك، وقاعد شفتم ويقوم جايب مقطع، شفتم الشيخ فلان كان بيقول ايه على الغناء قبل مش عارف ايه، وبيقول ايه على الغناء بعد ايه. ايه يا عم ده؟ قال انت واحنا اسلام بحري بس بدأ قاعد تقطع للناس وتشيل الكلام من سياقاته وسباقاته ولحاقاته، حتى وإن زل الرجل، وده شيء طبيعي، وأنا والشيخ ده نبي مرسل بشر، ممكن يسأل سؤال في وقت عقله مغلق عليه يا إخوة فيقول جوابا لما الشيخ نفسه يسمعه في وقت آخر هو ينكره على نفسه. انتوا فهمتوا أنا عايز أقول إيه؟ فيرجع يتراجع ويقول والله يا جماعة أنا قلت كذا كذا وكذا، وقد يعني أعلمكم أني قد أخطأت فيه وأستغفر الله عز وجل. خلاص إذا كان ربنا بيغفر يا أخي، إيه دي؟ لا وياريته حتى ماسك أهل بلده، بس ده ماسك أهل بلده والبلاد اللي جنب بلده، وماسك شيوخ السعودية، أما الناس تاخد دينها من إيه؟ مين؟ كل الناس فجأة طلعت مبتدعة، كل الناس طلعت ضلالية، كل الناس فجأة طلعت مش عارف إيه، ده إيه الضلال ده؟ رخر أنا نفسي إن أنتم تقرأوا بعض أبحاث في هذه المسألة، في كتاب جميل قوي اسمه المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم، ده كتاب جميل للدكتور محمد يسري إبراهيم، وفي رسالة صغيرة كده اسمها الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وفي رسالة اسمها البدعة، رسالة صغيرة كده 60 صفحة، للشيخ محمود شلتوت، عارفينه اللي هو كان شيخ الأزهر، والرسالة دي نزلت بتعليقات الدكتور محمد يسري، ودي مهمة جدا عشان في تعليقات مهمة. وفي بقى رسالة طيبة جدا اسمها معرفة ضوابط وفقه البدعة للشيخ الجيزاني. دي مهمة جدا جدا جدا. ايه الشيء اللي يطلق عليه كلمة بدعة ومن هو المبتدع؟ دي مسألة مهمة، يعني دي دين، يعني هيترتب على الكلمة دي لما ارميك بان انت مبتدع هيترتب عليها احكام. وهتكون فاكر انت لما تقول فلان مبتدع ان انت هتمر بها كده، لا يا حبيبي، ده بيترتب عليها اسقاط عدالة، وبيترتب عليها ان انا ابعد عنك، وبيترتب عليها التحذير منك، بيترتب عليها حاجات كتير جدا، واخد بالك؟ وبسبب الفهم الخاطئ لهؤلاء ابتعد كثير من الشباب المحب للسنة عن السنة، واتجهوا الآن إلى الأشاعرة، واتجهوا إلى الطرق الصوفية، واتجهوا إلى يعني كثير من أهل الزيخ. نسأل الله لنا ولهم الهداية، واخد بالك؟ خط السير ده بقى مهم، الكلام جاي بقى ده مهم أوي أوي أوي، أنا عايزك تفوق بقى كلام اللي جاي بفلوس. خط السير بتاعنا 10 خطوط. واحد، الدعوة طريق ذو مراحل تقطع بأنات وروية، فيجب مراعاة مراحل الدعوة كما سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الكلام يا أخي، الدعوة طريق ذو مراحل تقطع بأنات وروية، فيجب مراعاة مراحل الدعوة كما سار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام مر بمراحل ايه؟ استضعاف، ها، فتمكين. للاستضعاف فقه، وللتمكين فقه. لو انت لسه عايش بأحكام التمكين وفقه التمكين في أوقات الاستضعاف، يبقى المشكلة عندك انت. تلاقي واحد طلع على المنبر مش فاهم الواقع اللي احنا عايشين فيه، واحنا مطلعينه على المنبر بالعافية، واخد بالك؟ طلع ما صدق يمسك الميكروفون واديله بقى، واخد بالك؟ راحت الناس وقفله في قلب الخطبة وسقفت وقلبناها مسرح. كانت النتيجة ان الدعوة اممت وصودرت وقننت في هذا المكان. السؤال، هل الأخ ده كده صح؟ ولكنه يجهر بالحق. يا عمي يا صديقي، الجهر بالحق له فقه، وله وقت، وله طريقة، وله أسلوب. وصلت ولسه ما خدتش بالك؟ يبقى دي مسألة مهمة، ودي مسألة من الدين. لما ترجع لكتاب العلم ستجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب جواز كتمان بعض العلم إذا خشي من النطق به فتنة قومه. أنا ممكن أقول كلام هو صح، هو حق في ذاته، بس لا تبلغ عقول من أمامي فأكون سببا في فتنته. أخدتوا بالكم يا إخوة؟ وعين تتكلم ناس تم تجهيلهم وتجريف تربتهم دلوقتي، صح؟ فانت محتاج تعمل دلوقتي تعيد استصلاح التربة تاني، وبعد كده تبدأ تزرع من جديد. وصلت؟ دي نقطة مهمة. إذن في فارق بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين. رخر فيه رسالة عملها أخ اسمه أبو الأشبال أحمد سالم، عفوا أبو فهر أحمد سالم، اسمها فقه الاستضعاف وفقه التمكين، أو المسلمون بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين. صراحة يعني رسالة طيبة، وأنا شايف إن الإخوة محتاجة تقرأها يعني. ثانيا، أنها دعوة توسعية تبدأ بالعلم ثم بالعمل التربوي ثم الدعوة وهكذا. يبقى الدعوة علشان تنجح تبدأ بالعلم. أي دعوة لا تربيك علميا فاعلم أنها دعوة مآلها إلى الفشل. بعيد عليك تاني، الدعوة اللي ما تربيش رجالة عندهم علم انس، في وقت الأزمات بنشوف العجب بقى. طيب لو عنده علم وما فيش عنده تربية شمولية متوازنة برضو هتشوف العجب، لأن العلم وحده مش هيحميك بدون تربية، فيبقى أنت محتاج دلوقتي مع هذا العلم إيه؟ تربية، ثم الدعوة، وهكذا. ثالثا، لا نستبدل ثغرا بثغر وإنما نتوسع في ثغورنا. ده كلام رائع. لا نستبدل ثغرا بثغر، يعني النهاردة إحنا فتح الله لنا ثغرة إن إحنا ندي كلمة في المسجد، ده ثغر ما نسيبوش بقى، نمسك فيه بإيدنا وإيه وده إيه إلى هذا الثغر. طب دلوقتي هيحصل خلل أو تعارض، يبقى أرجع لثغر الأول واستمسك إيه واستمسك بيه. ده كلام مهم جد، وصلت؟ ده كلام مهم في الدعوة. يبقى أنا النهاردة محتاج أشوف البلد اللي أنا فيها، الكلية اللي أنا عايش فيها، الحي اللي أنا عايش فيه، إصحابي أبدأ معهم بإيه، أو إحنا بدأنا بإيه ووصلنا. بدأنا مثلا إن هم بيصلوا، جميل جدا، يبقى ده الثغر إن إحنا نحافظ عليه، نحافظ إن هم يصلوا، وبعد كده ناخد خطوة كمان. طب جينا نطلع الخطوة دي لقينا الخطوة اللي فاتت هت إيه هتروح، نعمل إيه؟ لا، ارجع إلى قواعدك، أخذ بالك أنت. بل علينا أن نتدرج في المراحل، لأن ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في لحظات. يبقى أنت تمشي الهوينة كده وتطلع خطوة وتثبت أقدامك، وتطلع خطوة وتثبت أقدامك، وتطلع خطوة وتإيه وتثبت أقدامك. خامسا، إذا تعارضت الثغور فلنبقى على الثغر الذي نحن عليه، لا نتركه ولا ننتقل عنه إلا إلى ما هو أعلى منه إلا بعد استيفائه حقه. ودي مهمة جدا، دي مهمة جدا. ستة، إذا تعارض الإعداد والانتشار يقدم الإعداد. الله، أنا بقول الكلام ده للإخوة اللي عيني مفتونين ببعض الإخوة الدعاء الشباب الصغير اللي دلوقتي، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم وأن يثبت قلوبنا وإياهم. شباب إيه يا عم الشيخ أحمد ده كله دلوقتي عينه إنه يحضر كلمة كويسة علشان يعمل مقطع كويس، فالمقطع يضرب، يشوفوا قيمة مثلا 50 نفر، فيقوم ماشي في البلد يقول لك بس يا أرض تهدي ما عليك قد. وبعد كده كان الواد كويس وبيجي يسلم على إخوانه الأكبر منه وشيوخه بتاع، بعد المقطعين ثلاثة أسلم عليكم ليه يا جدع؟ أنت مين أنت عشان أسلم عليه؟ أنت مين أنت؟ أي فده ما ترباش، ولكن سعى إلى الانتشار قبل الإعداد، فكانت هذه نتيجته. علشان كده نقول قاعدة اكتبوها واحفظوها، قاعدتنا: من تعجل الشيء قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. من تعجل الشيء قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وكانوا يقولوا: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعالج ويعاقب بضد قصده. ليه؟ لأن أنت لما تعالج وتعاقب بضد قصدك نكسر فيك الحتة المجرمة اللي الشيطان قاعد ينال حظه منه فيها، خد بالك أنت إزاي. يبقى أهم حاجة يا مولانا أنا عايزك تهتم بإعداد نفسك. طب كيف أعد نفسي؟ أنا عايزك دلوقتي تحط خريطة، كل أخ بقى يكتب كلام، تعمل خريطة. الخريطة دي زي، عارف أنت الخريطة كده زي الشجرة، أنا همشي بنظام، همشي بإيه؟ بنظام. أول حاجة همشي فيها عبودية ربنا، KG1 التزام. فاكرين أنتوا الخطوة اللي أنا قلتلكوا عليها؟ مش أنا قلتلكوا الواجب المرة اللي فاتت إيه؟ اللي هو جدول KG1. النهاردة هناخد جدول تاني اسمه KG2، ماشي؟ بدي رقم واحد. 2، أحرص كل أسبوع إن أنا أتعلم حاجة في التربية، تربية النفس، زي ما احنا قرأنا كده في كتاب الجدية في الالتزام، وبعد كده التخلص من الرواسب الجاهلية، وبعد كده هنقرأ كتاب اسمه إلى الهدى أتينا، الى الهدى اتنا. طب ده ليه؟ علشان ده هيعلمك ازاي تتعامل مع مرض الفتور. ماشي وهكذا. وأكيد نطلع بعد ما نخلص كتب الشيخ، نطلع بقى على كتب مثلا الشيخ محمد الدويش، تربية الشاب، ازاي ان انا ربي شاب او ربي نفسي. نبدأ نسمع واحد زي الدكتور محمد اسماعيل في مسألة التربية، مثلا له شريط اسمها كيف نتعامل مع المراهقين. طب ما انت مراهق، ازاي اتعامل بقى، ازاي ربي نفسي واصحابي، خد بالك انت ازاي. طب ده جزء. بعد كده جانب العبادة، هيبدأ الأخ بقى أخبره إيه، يبدأ يظبط جوانب عبادته. وبعد كده لازم يحفظ قرآن. طب الخطة الأولى، الخطة الأولى دي اللي أنتم ملزمين بيها، يعني نحفظ الثلاث أجزاء الأخيرة اللي هو جزء عامة وجزء تبارك وجزء قد سمع. كمان مرة، نحفظ الثلاثة أجزاء الأخيرة، جزء عامة وجزء تبارك وجزء قد سمع، نحفظهم كأسمائنا، يعني تحفظه كده زي الفتح، وتضبطها بالتجويد. لازم تحفظ ثلاث أجزاء دول بالتجويد. طب هتجود إزاي؟ يقول لي هسمع إذاعة القرآن الكريم، أو هجيب المصحف المعلم أو المصحف المرتل وأقعد أردد ورا. غلط. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم. لازم تروح لشيخ في كل حاجة. لما أقول تجويد تروح لشيخ تجويد، بس شيخ التجويد اللي عندي في بلدي صوفي إن شاء الله يكون قطني، مدام شيخ متفق على جلالته في العلم في هذا الباب، هتروح وتبوس ايده وتبوس راسه وتتعلم العلم، وما تخشش في ايه، في نقاط اخرى. يعني انا اول شيخ اخذت منه اجازة في قراءة حفص كان كذلك، وكان يحبني جدا وكان يحترمني، رغم انه ما بحبش الملتحين. هو قال لي كده، صرح لي، قال لي انا لا اجيز لا ملتحي ولا منتقب. قلت له يا مولانا ديا بس طلعت كده من التعب. فضحك وابتسم يعني، فقال لي لا انت معدنك طيب، وانا معك. وكنت من اوائل من ختم علي واخذ اجازه، رغم ان الشيخ صعب، يعني مش رجل متساهل في الاجازه، شرطه صعب في الاقراء. انا كنت بقرا عليه بالحرف فعلا، يعني ربنا يشفيه ويعافيه بلك. وهكذا. يبقى انا عندي ثلاث اجزاء. طب انا دلوقتي بقالنا سنين بنباهي زي أبائنا وأجدادنا بعدد الختمات، يقول لك ده أنا ختمت القرآن في رمضان 50 ختمة. ده امتياز. قل لي بس فهمت إيه من سورة واحدة، اديني مقصد من مقاصد السورة، أي سورة قل لي بس مقصد السورة الرئيسي إيه، يعني السورة دي تتكلم عن إيه. ولا الهوى. ودي يا إخوة غلط. تلاقي الرجل إن الحكم إلا لله، مرة لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مش هو شغالين كده؟ حلو. أول ما نيجي بقى في التطبيق العملي، يقول لك إيه اللي دخل الدين في الحياة يا جدع؟ أمال أنت كنت بتقرأ إيه يابا؟ إيه اللي أنت بتقرأ ده إيه؟ يقول لي وده إيه اللي دخل الآية في اللي أنا بقوله ده؟ أنت فاهم أنا عايز أقول إيه؟ إذن أنت لازم بقى تتلاشى خطأ اللي كان قبلك بقى، فلازم تفهم القرآن. أنا أنصحكم إن أنتم في كتاب سهل قوي، كتاب اسمه التفسير الميسر، التفسير الميسر، أو كتاب اسمه المختصر في التفسير، ده كتاب جميل قوي. وفي طريق، وفي كتاب تاني بيشابه قوي كتب الدراسة، الكتاب التاني ده يفهمه أي إنسان، ده أنا أنصح به حتى بالقراءة في المساجد، يعني اسمه أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري. طب ده مستو إيه؟ إنه بيجيب لك الآية، يجيب لك 5 آيات، وبعد كده يجيب لك معاني الكلمات، وبعد كده يجيب لك الشرح الإجمالي الآيات، وبعد كده يجيب لك ما ترشد إليه الآيات. عارف أنت نظام الدراسة اللي إحنا بناخده؟ فالكتاب ده أقرب بكتير قوي لكتب الإيه؟ الدراسة. فده ممكن يكون سهل في التناول، كتاب أيسر الإيه؟ التفسير. طيب ممكن أحفظ معاه إيه كمان؟ ممكن أحفظ مثلاً كتاب زي حصن المسلم، أو كتاب قبس مختار من صحيح الأذكار الشيخ مصطفى العدو. طب ده ليه؟ علشان أعرف أعبد ربنا. وعندي مفاجأة لكم، بس المفاجأة دي هتبقى في أجازة نص السنة. احنا هنحفظ كتيب كده اسمه صحيح الأذكار، وكتيب اسمه مبادئ العقيدة، الكتيبين دول للشيخ وحيد عبد السلام، وكل أخ هيمتحن فيهم، واللي هيمتحن فيهم هياخد إجازة من الشيخ، إجازة مختومة منه هو. يعني أنا دوري بس إن أنا أعطي الناتج بعد الامتحان، واللي هيمتحن ويجاز في الكتاب ده هياخد إجازة منه شخصية، إجازة مكتوبة، وهكذا بقى. وصلت كده؟ ماشي؟ ما تخافوش، لحاجات صغيرة يعني، إيه مش هتاخد منكو حاجة يعني. فيجي مثلا أخ يحفظ قبس مختار بتاع الشيخ مصطفى أو كتاب زي ده، يبقى هو عشان يعبد ربنا، وبعد كده في العقيدة يتعلم، ياخد حاجة صغيرة، حتى ياخد كده كتيب صغير كده زي منهاج الفرقة الناجية للشيخ محمد بن جميل زين، أو كتاب شرح أصول الإيمان، رسالة صغيرة قد كده للشيخ ابن عثيمين، خد بالك انت ازاي. او لو انت شايف العقيدة مادة صعبة وبتاع، هات كتاب يسهل لك المسألة، زي كتاب حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد للشيخ محمد حساء. ده في ميزة بس انه هيبسط لك الايه، هتحس كده ان انت ده العقيدة سهلة يا جماعة، فهمت انا عايز اقول ايه؟ دي جميل. طيب وبعد كده، طب هتصلي ازاي؟ يعني انا احيانا بسمع بعض الاخوة وهي داخلة تصلي، صراحة بزعل منهم جدا. يعني انا اتفاجئت باحد الناس بيصلي في مكان يعني فغلط، فلما غلط اتبرجل، مش عارف يسجد ولا يعمل، راح السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، خرج من الصلاة. يعني راجل متدين وشكله ملتحي وبتاع، فطبعا يا عيني تنقور من المسجد كله، وانت ما انتش عارف ان انت تسجد سهو، وانت فطبعا ده ناتج ايه؟ انه ما عرفش، فهمت انا قصدي ايه؟ فانا عايزك تقرا في باب الفقه، او تذاكر على حد، واخد بالك، زي مثلا ممكن نقرا كتاب الفقه الميسر، اعداد لجنه من العلماء، ماشي يا مولانا، كتاب بسيط وسهل، مجلد واحد، تقدر تفهم الدنيا ماشيه ازاي بشكل بسيط. وكان في بعض التعليقات كده للدكتور محمد اسماعيل على هذا الايه الكتاب، جميل. طيب السيره، اقرا يا مولانا مختصر الرحيق المختوم، في مختصر كده في الرحيق المختوم. بعد كده اقرا كتاب وقفات تربويه في السيره النبويه للشيخ احمد فريد، وهكذا. تفهمت انا قصدي ايه؟ ده اسمه ايه اللي احنا بنعمله ده دلوقتي؟ فرش كي جي 1، ما عندناش حاجه. وفي كتاب صغير كده انا عايزك تقراه، اسمه حليه طالب العلم، سمات طالب العلم ايه. طبعا هتقراها هتحس انها لوغاريتمات، فهات شرحه ده الشيخ ابن عثيمين، شرح حليه طالب العلم الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ده خط سير، ده خط سير. طب اللي انت اديته لنا ده اسمه مرحله اولى، ده في حاجات بسيطة أوي في الدين، بسيطة جدا في دين الله عز وجل. طب في الجانب الفكري ممكن أقرأ إيه؟ اقرأ مولانا، اقرأ شوية، اقرأ يا عم، اقرأ يا بشر. يعني اقرأ مثلا كتاب زي الدين والسياسة لواحد اسمه الدكتور محمد عمارة، معروف طبعا، عضو هيئة كبار العلماء، واللي هو كان رئيس التحرير مجلة الأزهر. عارفين الشيخ محمد عمارة؟ عارفينه طبعا. اقرا الكتاب ده، مين اللي مقدمه؟ الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق. اللي مقدم الكتاب ده شيخ الازهر، اظن كده ما فيش اكتر من كده بقى، يعني ده رسمي فهمي نظمي، صح ولا لا؟ اقرا، واقرا الشيخ ازاي رد على شبهات العلمانيه عشان تتعلم، واخد بالك انت ازاي، وهكذا يعني، وهكذا. في كتاب كمان نفسي تقروه كده، اسمه سؤالات تحكيم الشريعة، الواحد اسمه مشاري الشثري، ماشي. طب يا مولانا الكتب بتاعتك جميلة قوي، بس انا مش هقرا كل ده لان الدنيا صعبة وانا بحبش القراية، فانا عايزك تديني ايه، كلمتين في رغيف وخلاص، اللي هو الثقافة بسموها ثقافة السندويتش اللي ماشي الان في المجتمع المصري. خلاص يا مولانا اقرا كتيب، هقول لك اسمه، كتيب بسيط مش عارف 120 صفحة ولا ايه، اسمه ماذا يريد الله منك، بس اهو انا بقول لك اسمه ايه، ماذا يريد الله منك؟ ده للعبد الفقير. أنا كتبت هذا الكتيب وأنا طالب في الثانوي، وكانت فكرتي إن أنا نفسي أعمل كتيب صغير يكون فيه خريطة للإسلام، خريطة ذهنية كده الإسلام بشكل مختصر ملموم، بحيث إن لو واحد اعتنق اللي فيه ومات يبقى مات على الإسلام بس. أخدت بالك؟ فعملت الكتاب ده، ماذا يريد الله منك، وده موجود في بعض المكتبات في القاهرة، وموجود على الانترنت في موقع الألوكة. واخد بالك يا مولانا؟ يعني اللي بيحب الكتاب الإلكتروني هيلاقيه موجود، واللي عايزه يقرأه ورقي أظن محمد كان جايبه هيستفيد من هذا الباب. طب ده لو قريته يا مولانا هيعمل لك خطوط إيه عريضة عما يجب عليك فقط. ماشي، ده خط السير المطلوب الآن. سابعا، نراعي ترتيب الأولويات، فيقدم الأهم فالأهم. ده مهم جدا، مسألة ترتيب الأولويات دي مهم. في كتاب يا إخوة اسمه فقه الأولويات للدكتور محمد يسري، نفسي تقرأه. معلش الكتاب ده أنا عايزكم تقرؤه، لأن أنتوا لو قرتوه في حاجات كتير هتختلف في دماغكم. فقه الأولويات في الخطاب السلفي المعاصر. ثامنا، نعطي كل مرحلة حقها وكل مسألة حجمها، فلا تهويل ولا تهوين، فلا نكبر الصغير ولا نصغر الكبير. كل ما تقابل أخ في مصيب، في إيه يا عم؟ كرس في إيه يا سيدي؟ في إيه؟ أصلي الشيخ فلان الكز، قلت له هذه الكرسة، والبلد والأمة بتتكلم والفيس مقلوب. فالأخ هو بيتكلم معايا، فروحت موقف واحد شاب في الشارع، قلت له سلام عليكم، قلت له أنت الأخ فيس؟ فضحك قال لي يعني، قلت له يعني أنت ليك في الفيس؟ قال له مال إيه؟ قلت له طب أنت تسمع عن الشيخ فلان؟ قال لي ولا أسمع عنه، الشيخ مش الفتوى. فبصيت الأخ التاني أنا عايز أقول له إيه، قلت له سيبك منه ده جايز مش بتاع فيس ولا حاجة، تعالى ما نطلع كده وأنا قاصد. فأخدته أشربه حاجة ساعة، وسألت الرجل بتاع السوبر ماركت، ودايما بشوفه معاه يعني موبايله بتاع، فبقول له أنت ليك في الفيس وبتاع؟ قال لي أمال إيه لي يا صفحة؟ قلت له طب تعرف فلان؟ قال لي مين فلان ده؟ أنت فهمت أنا عايز أقول إيه؟ فإحنا بنكبر قوي اللي مطلوب مننا إن إحنا نكبره، بس أنتوا مش واخدين بالكم. يعني أنت بيترمالك كده طعم، فانت بتمشي مع الطعم وبنصغر الكبير. للأسف الحاجة اللي فعلا خطيرة احنا بنصغرها. ده يا اخوانا دلالة شر وشطط. تاسعا، الدعوة تسير ككل متكامل متناسق في خطوط متوازية، لا ننسى جانبا من جوانب الدين، ادخلوا في السلم كافة. عاشرا، لابد من المحاسبة والمراجعة والتقويم والإصلاح، لكن لا نراجع أصولنا ومبادئنا التي ورثناها عن السلف الصالح، وإنما نراجع أخطاءنا في التطبيق والأسلوب. وبدأ يقول إن في عندنا خطة علشان الأخ يتربى في المدرسة التربوية الإيمانية. طبعا الخطة دي بقى خطة طويلة شوية، وبعد كده بدأ يتكلم عن مناهج المدرسة الرباني. أنا إن شاء الله عز وجل إن قدر لنا اللقاء القادم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في مناهج المدرسة الرباني. وأرجو من إخواني جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيهم إن هم يقرأوا ما ذكرته لهم، وسنمر سريعا على الخطة والأسلوب، ثم نشرع إن شاء الله في مناهج المدرسة الربانية بإذن الله تبارك وتعالى. قبل نهاية درسنا أحب أن أقول لإخواني شيئا واحدا تعليقا مني على حدث قتل إخواننا في مسجد الروضة، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يتغمدهم بواسع رحمته. طبعا أنتم عارفين إن ده مش الأمر الأول، ودي مش الحادثة الأولى، ولن تكون الأخيرة. وأنا أعتقد أن حل هذه المشكلة لن يكون فقط عن طريق المواجهة المسلحة، ولكن يكون عن طريق دعوة هؤلاء ومحاولة الصلح وعدم إرغام أهالي هذه البلدة على ترك بلادهم، لأن العنف لا يولد إلا إيه؟ إلا عنف. ولهذا يجب علينا الآن في هذا الوقت أن نعلي من صوت العقل والحكمة، وأن نرجع إلى ديننا. ربنا يقول في كتابه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لآلة العقل والحكمة، ومن قبل ذلك آلة للعلماء الربانيين، أن يتكلموا وأن يبلغوا الحق بحق في هذه المرحلة، وأن ينصحوا لذي سلطان إن كان يستطيع أحد منهم أن ينصح له فلينصح. ليه؟ لأن دلوقتي نحن جميعا في سكان سفينة واحدة، إن نجت ستنجو بنا جميعا، وإن هلكت ستهلك بنا جميعا. دي نقطة أولى. النقطة الثانية اللي أنا لاحظتها في التعليق على الأمر: الاستهانة بالدماء. في نوع من أنواع العنصرية في النعي والانتقائية في الألفاظ. لو مات حد غير مسلم الدنيا بتقوم، ما بتقعدش وما بيرجعش الناس دول إلا بمكتسبات حقيقية على الأرض. إنما 300 بني آدم مسلم يموتوا، يلا معلش الله يرحمه، ويعني آخر حاجة نعملها لهم نعمل لهم نصب تذكاري وبقى بني. إيه ده إخوانا؟ قتل النفس ده يعني مصيبة. أنا في كتيب، ياريت بس الشيخ أحمد يجيب صورته كده، كتيب اسمه الأحاديث الواردة في تحريم دماء المسلمين والمعاهدين. كم مرة؟ اسمه الأحاديث الواردة في تحريم دماء المسلمين والمعاهدين، للدكتور جمعان ابن أحمد الزهراني، طبعة دار الميمنة. هذا الكتيب كتيب غاية في الروعة، وقد اشتريته في آخر زيارة لي في العمرة. هذا الكتيب أنصح كل أخ من إخواننا الدعاة أن يقوم بقراءته، وأنه يعمل منه كلمات، يعمل منه كلمات يقولها للمسلمين، يعمل منه مقاطع ويحطها على الفيس وتويتر وأدوات الاتصال الحديثة. لازم نعيد للدماء هيبتها، صح ولا لا؟ احنا بنستهين بالدماء، ولعل ما نحن فيه الآن بشؤم هذا. أنتم تعرفون أن الدماء مصيبة وستظل لعنة على فاعلها. هناك حديث قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا الحديث يعني مش عارف أقول، ده بيوصف الحال اللي احنا فيه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قال: إنه ليس بقتلك المشركين. النبي بيقول للصحابة كده: إنه ليس بقتلك المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. لما تسمع حديث زي ده لا يسعك إلا أن تقول: صدق رسول الله. العيال اللي بيقول لك: أنا مش مؤمن بنبوة محمد، طب أنت عايز إيه أكتر من وصف دقيق لواقع لم يره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما بتسمعه دلوقتي كأن الرسول ده إيه قاعد بوسطنا وشايفه، تقول إيه غير صلى الله على محمد، وإن الأحاديث دي من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ياريت إن إحنا نرجع تاني نخوف الناس من كبيرة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أخيرا، انتبهوا إلى معركة مصطنعة بين الإسلاميين والعلمانيين من جهة، وبين الإسلاميين والإسلاميين اللي بيسموه الصراع الإسلامي الإسلامي من جهة أخرى. هتلاقي الإسلاميين والعلمانيين، هتلاقي العلمانيين طلعوا لك فجأة خالد منتصر وإسلام بحيري ومش عارف إيه، ودوان يجيب لك صورة ويعلق عليها وإنت ترد، وده يجيب لك قول مفتور وإنت ترد، ونفضل في المعركة دي علشان يتم تمرير حاجات تانية. وبعد كده نخلص من المعركة دي ندخل بقى أخ لابس عمامة أزهرية، ما هم دول الوهابيين واللي بيقتلوا في الناس دول هم السلفيين، يقوم الإخوة يردين عليه، ونفضل في المعركة وتزيد الهوة بين الناس. وبعد كده واحد يطلع يشتم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقوم الناس كلها إيه رد عليه، ونفضل إحنا في الإيه في القصص دي. احذروا هذه المعارك المصطنعة، اكبروا بقى. وصلت؟ لا يشغلنكم هذا عن الحق، ولا يشغلنكم هذا عن البناء. وصلت؟ خلينا يا اخوانا في طريق ان احنا نبني، نبني امتنا، نبني دولتنا، نبني للشباب المسلم، نحاول ان احنا نعلمهم دينهم. وصلت؟ بلاش فكرة ان كل ما واحد يديني يرمي لي حجر او ما انا جاري ايه وراه، شفت العصفورة او ما انا ايه ملتفت عن طريقي. لا، لا تلتفت عن طريقك، خليك ماشي في ايه في طريقك، واجتهد في البناء واترك الهدم. ماشي؟ لو حاجة عارضة كده، شبهة مثلا عارضة خاطفة تقدر ترد عليها، رد عليها وانت ماشي في ايه في طريقك. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ وانت ماشي في طريقك. دي نصيحة اردت ان اختم بها مجلسي. الواجب ان شاء الله عز وجل، احنا عملنا كي جي 1 عملتوه؟ طيب هاخده منكم. عندنا بقى كي جي 2، كي جي 2 عباد، هنلتزم بالخمس حاجات اللي احنا قلناهم وهنزود عليهم الاسبوع ده، هنزود عليهم عبادة الذكر المطلق، هنزود عبادة الذكر المطلق. الذكر المطلق يعني ايه؟ ابقى قاعد كده لوحدي كده اذكر الله خاليا حتى تفيض عيناي. وعبادة غض البصر، انا عارف عشان انتوا في الجامعة وبتاع، فنجتهد بقى في قضية غض البصر. قدر غض البصر عن ايه؟ عن الحرام، مش عن الرجالة ولا عن البنات الوحشة. غض البصر يا مولانا، يعني غض البصر يبقى غض البصر. ماشي يا اخوانا؟ ربنا يتقبل منا ومنكم ويثبتنا واياكم، ويغفر لنا ولكم، ويشرح صدورنا واياكم. في اخوه سالتني بيقولوا لي الدروس دي بتنزل على ايه؟ بتنزل على الصفحه الرسميه للشيخ علي قاسم، ربنا يعني ان شاء الله يسترها وما تحضرش قريبا، وبتنزل على الجروب، وبتنزل على البروفايل، وبتنزل على قناة بتاعتي على اليوتيوب، وبتنزل على قناة شبكة الطريق إلى الله مرتبة، الدرس الأول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، الدرس الرابع، أو الصفحة بتاعتي، الصفحة على موقع الطريق إلى الله. حضرتك تفتح كده الصفحة، الصفحة دي بيبقى فيها إيه؟ كل إنجازاتك، شغلك. فهو هتلاقي الدروس اللي هي الإيه؟ الجديدة أولا بأول. فاللي عايز ممكن يتابع، ممكن يتابع الصفحة أو يتابع القناة أو يتابع الواتس. الواتس رقم الواتس، تعرفين الواتس؟ حد عنده واتس هنا يا اخوة؟ طيب رقم الواتس الدعوي بتاعنا، قناة اسمه واتس الدين للجميع. لو طبعا مصر معروف، لو من خارج مصر هيضيف 002 010 12 4 9 3 3، يبقى 010 12 4 9 3 3، ده واتس الدين للجميع. الواتس التاني بتاع الدكتور حازم شومان اسمه بين الناس، 010 32 30 100. الواتسين دول هتعمل هتحفظهم وتبعت كلمة اشترك من الواتس بتاع حضرتك، هيبدأ يجي لك كل يوم رسالة تذكرك بالله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.